إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات هي مفتتح سورة الحج، والحج رحلة إلى الله تعالى يرحلها العباد مستجيبين لنداء العبودية، العبودية لله الواحد القهار، وأتموا الحج والعمرة لله. وإذا كانت الصلاة والزكاة والصيام عبادة فإن الحج يتميز عنها بأنه عبادة يغادر من أجلها العبد البلاد والأولاد والأحباب والضيعات والأموال، ويقطع المسافات الشاسعة التي قد تمتد آلاف الأميال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن الحج أيها الإخوة رحلة وهجرة إلى الله تبارك وتعالى، وتجرد الحاج من المخيط، ووقوف الألوف في عرفات محرمين بأرديتهم البيض، من أعظم ما يذكر العباد بيوم القيامة والخروج من هذه الدنيا ليكون هناك الحساب والجزاء بين يدي حكم عدل لا يظلم عنده أحد وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الإخوة في الله، وهذا هو المعنى الذي يربط بين افتتاح سورة الحج بالأمر بتقوى الله تعالى وتذكر زلزلة الساعة العظيمة، وبين معنى من معاني الحج الكبار كان يدركه سلفنا الصالح. أما نحن اليوم فقد صار حج كثير منا نزهة قصيرة نطارد من خلالها الزمن لنعود إلى ما كنا عليه من لهو وعبث وغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة في الله، كيف كان يدرك سلفنا الصالح رحلة الحياة القصيرة؟ حج بالناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 قبيل استشهاده رضي الله عنه بأيام، وكان شغله الشاغل في حجه البحث عن رجل من رعيته من التابعين يريد مقابلته، وصعد عمر بنفسه على جبل أبي قبيس وأطل على الحجيج وهم حول بيت الله الحرام، ونادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج، يا أهل الحجيج من أهل اليمن، أفيكم أويس من مراد؟ فقام شيخ طويل اللحية من قرن فقال: يا أمير المؤمنين، إنك قد أكثرت السؤال عن أويس هذا، وما فينا أحد اسمه أويس إلا ابن أخ لي يقال له أويس، فأنا عمه، وهو حقير بين أظهرنا خامل الذكر وأقل مالا وأوهن أمرا من أن يرفع إليك ذكره يا أمير المؤمنين. فسكت عمر كأنه لا يريده، ثم قال له: يا شيخ، وأين ابن أخيك هذا الذي تزعم؟ أهو معنا بالحرم؟ قال الشيخ: نعم يا أمير المؤمنين، هو معنا في الحرم، غير أنه في أراك عرفة يرعى إبلا لنا. وسرعان ما ركب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما على حمارين لهما، وخرجا من مكة وأسرعا إلى أراك عرفة، ثم جعلا يتخللان الشجر ويطلبانه، فإذا هما به في طمرين من صوف أبيض قد صف قدميه يصلي إلى الشجرة، وقد رمى ببصره إلى موضع سجوده، وألقى يديه على صدره والإبل حوله ترعى. قال عمر لعلي رضي الله عنهما: يا أبا الحسن، إن كان في الدنيا أويس القرني فهذا هو وهذه صفته. ثم نزلا عن حماريهما وشدا بهما إلى أراكة، ثم أقبلا يريدانه. فلما سمع أويس حسهما أوجز في صلاته، ثم تشهد وسلم وتقدما إليه فقالا له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال أويس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال عمر: من الرجل؟ قال راعي الإبل وأجير للقوم. فقال عمر: ليس عن الرعاية أسألك ولا عن الإجارة، إنما أسألك عن اسمك، فمن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا عبد الله وابن أمته. فقال: قد علمنا أن كل من في السماوات والأرض عبيد لله، وإنا لنقسم عليك إلا أخبرتنا باسمك الذي سمتك بها أمك، سمتك به أمك. قال: يا هذان، ما تريدان إلي؟ أنا أويس بن عبد الله. فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، يجب أن توضح عن شقك الأيسر. قال: وما حاجتكما إلى ذلك؟ فقال له علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفك لنا، وقد وجدنا الصفة كما خبرنا، غير أنه أعلمنا أن بشقك الأيسر لمعة بيضاء كمقدار الدينار أو الدرهم، ونحن نحب أن ننظر إلى ذلك. فأوضح له ما ذلك عن شقه الأيسر. فلما نظر علي وعمر إلى اللمعة البيضاء ابتدرا أيهما يقبل قبل صاحبه، وقال: نشهد أنك أويس القرني. ثم بكيا طويلا وقال: يا أويس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرئك منه السلام، وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا، فإن رأيت أن تستغفر لنا يرحمك الله، فقد خبرنا بأنك سيد التابعين، وأنك تشفع يوم القيامة في عدد ربيعة ومضر. فبكى أويس بكاء طويلا، ثم قال: عسى أن يكون ذلك غيري. فقال علي: إنا قد تيقنا أنك هو، لا شك في ذلك، فادع الله لنا يرحمك الله بدعوة وأنت محسن. فقال أويس رحمه الله: ما أخص باستغفار نفسي ولا أحدا من ولد آدم، ولكنه في البر والبحر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، في ظلم الليل وضياء النهار. ولكن من أنتما يرحمكما الله؟ فإني قد خبرتكما وشهرت لكما أمري، ولم أحب أن يعلم بمكاني أحد من الناس. فقال علي: أما هذا فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فوثب أويس فريحا مستبشرا، فعانقهما وسلم عليهما ورحب بهما وقال: جزاكم الله عن هذه الأمة خيرا. قال: وأنت جزاك الله عن نفسك خيرا. ثم قال أويس: ومثلي يستغفر لأمثالكما؟ فقال: نعم، إنا قد احتجنا إلى ذلك منك، فخصنا رحمك الله بدعوة منك حتى نؤمن على دعائك. فرفع أويس رأسه وقال: اللهم إن هذين يذكران أنهما يحبانني فيك، وقد رأوني، فاغفر لهما وأدخلهما في شفاعة نبيهما محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه: يا أويس مكانك رحمك الله حتى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ثيابي فإني أراك رفت الحال هذا المكان الميعاد بيني وبينك غدا. فقال أويس يا أمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك ولا أعرفك بعد اليوم ولا تعرفني ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالقسوة أما ترى علي إزارا من صوف ورداء من صوف متى أراني أخلقهما أما ترى علي مخفوفتين متى تراني أبليهما ومعي أربعة دراهم أخذتها من رعايتي متى تراني آكلها. يا أمير المؤمنين واسمعوا ماذا يقول أويس لأمير المؤمنين. اسمعوا يا من تعلقتم بالدنيا اسمعوا يا من تعلقتم بالدنيا وظننتم أن السعادة كل السعادة في أن تكون بين أيديكم الأموال والقصور. اسمعوا إلى موازين أهل الخير وأهل الحق وأهل الله وأهل الدار وأهل الدار الآخر. قال أويس ينصح من ينصح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الزاهد العابد رضي الله عنه. يا أمير المؤمنين إن بين يدي عقبة لا يقطعها إلا كل مخف مهزول فأخف يرحمك الله يا أبا حفص إن الدنيا غرارة غدارة زائلة ثانية فمن أنفى وهمته فيها اليوم مد عنقه إلى غد ومن مد عنقه إلى غد أعلق قلبه بالجمعة ومن أعلق قلبه بالجمعة لم ييأس من الشهر ويوشك أن يطلب السنة وأجله أقرب إليه من أمله. ومن رفض هذه الدنيا أدرك ما يريد غدا من مجاورة الجبار وجرت من تحت منازله الثمار. فلما سمع عمر رضي الله عنه كلامه ضرب بدرته الأرض ثم نادى بأعلى صوته ألا ليس عمر لم تلده أمه ليس عاقرا لم تعالج حملها ألا من يأخذها بما فيها ولها. فقال أويس يا أمير المؤمنين خذ أنت هاهنا حتى آخذ أنا هاهنا. ومضى أويس يسوق الإبل بين يديه وعمر وعلي رضي الله عنهما ينظران إليه حتى غاب فلم يروه وولى عمر وعلي نحو مكة رضي الله عنهم جميعا. أيها الإخوة في الله حديث فضل أويس القرني وأنه لو أقسم على الله لأبره وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل حديث ثابت في صحيح مسلم. أما العبرة من هذه القصة فهي كيف كانت مواقف الحج عند الأوائل. كانت ذكرى ليوم القيامة كانت ذكرى للرحيل إلى الله سبحانه وتعالى كانت ذكرى لأن الحج رحلة بما فيه من إحرام وتجمع رحلة تختصر رحلة عمر الإنسان في هذه الحياة فليعي هذه الدروس أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم في معصية الله، هل يعيه أولئك الذين يظلمون الناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم؟ هل يعي ذلك أولئك الذين بقوا على عباد الله تبارك وتعالى مشرقا ومغربا؟ أيها الإخوة في الله، وبعد آيات الحج في سورة الحج وبيان مناسكه وفضله وتعظيم شعائر الله تعالى، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهنا أيها الإخوة يلتقي الحج مرة أخرى، يلتقي بالجهاد في سبيل الله تعالى، فهو مدرسة من مدارس الجهاد، والجهاد ذروة سمام الإسلام. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحج يذكر هذه الأمة ويعلمها الجهاد من خلال عدد من الأمور. أولاها مشقة السفر إلى مكة، فهو شبيه بسفر المجاهدين في سبيل الله تعالى. وإن الرجل ليودع أهله وهو لا يدري هل يرجع إليهم أم لا، وخاصة إذا كان من بلاد النائية. أولاها مشقة السفر إلى مكة، فهو شبيه بسفر المجاهدين في سبيل الله تعالى. وإن الرجل ليودع أهله وهو لا يدري هل يرجع إليهم أم لا، وخاصة إذا كان من بلاد النائية. وثانيها السكن في المشاعر، إذا نظرت إليه وجدته شبيها بمعسكرات المجاهدين. وثالثها تنقل وتحرك الحجاج من مكة ومن كل صوب إلى منى، ثم من منى إلى عرفات، ثم من عرفات إلى المزدلفة، ثم إلى منى مرة أخرى في أوقات محددة منضبطة، وكأنها تنقلات جيوش مجاهدة في سبيل الله تعالى. ورابعها وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى عن ستر المرأة بدون محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتسبت في غزوة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب وحج مع امرأتك. فنقله صلى الله عليه وسلم من جهاد إلى جهاد. وخامسها سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا بالنسبة للنساء، فقال لما سألنه عن الجهاد ولماذا كتب على الرجال فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وسادسها الرجل الذي وقفته دابته فسقط منها فمات وهو محرم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه عند تكفينه ودفنه، وقال: إنه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا. وكذا المجاهد في سبيل الله إذا مات في المعركة. فإنه يكفن بأثوابه التي قتل فيها. إن الحج مدرسة جهادية تعلم المؤمنين وتعلم الأمة كلها كيف تنقذ نفسها من عاداتها المألوفة ومن ترفها ومن دنياها ومن مناصبها ومن جاهها، تنتقل وتنخلع من ذلك كله لتلحق بركب المجاهدين المجاهدين في سبيل الله. أيها الإخوة في الله، مضى درسان من دروس الحج الكبار، أحدهما نقلة إلى الدار الآخرة وذكرى بيوم القيامة، وآخرهما استعداد ورحيل إلى الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيل الله، لأن المجاهد باع نفسه في الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالمجاهدون باعوا أنفسهم لربهم تبارك وتعالى. ونقف الآن مع درس ثالث، درس يعلم المؤمنين أن هذا الحج مدرسة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في صفاء العقيدة وسلامتها وخلوصها من الشرك بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، أولا إن إبراهيم عليه السلام الذي بنى هذا البيت هو الذي دعا إلى الملة الحنيفية القائمة على إخلاص التوحيد لله والبراءة من الشرك وأهله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالحج مدرسة ترجع كل مسلم إلى الأصل العقدي الواجب الذي لا يجوز أن يفرط فيه، وهو التوحيد الخالص لله والبراءة من الشرك. ثانيا، وينبثق من هذا التوحيد الطاعة لله تبارك وتعالى فيما أحب الإنسان أو كره، وسواء رضي عنه الآخرون أو لم يرضوا. هذا إبراهيم يترك ولده الرضيع إسماعيل وأمه هاجر، وقد أنزلهم مكة قبل عمارتها وقبل بناء البيت، يتركهم بلا ماء ولا زاد، ويذهب لأمر الله تبارك وتعالى. وتلحق به هاجر وتصيح به كيف تتركنا هاهنا، وهو لا يلتفت إليها، ولكنها المرأة المؤمنة عرفت السر فقالت: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فأشار إليها أن نعم، قالت: إذن لا يضيعنا الله، إنه الامتثال لأمر الله من إبراهيم وزوجه. ولم يضيعهم الله. تفجرت مياه زمزم تحت أقدام الرضيع بعد سعي أمه بين جبلي الصفا والمروة لتكون سنة وشريعة إلى يوم القيامة. ولما بلغ إسماعيل السعي مع أبيه وصار بحيث تتعلق نفس الوالد به أشد التعلق، أمره الله بأمر عظيم أن يذبح ولده، فاستجاب الوالد دون تردد، واستجاب الولد وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأسلما لربهما وتله للجبين، ووقع الامتثال الكامل. ولكن رحمة الله كانت قريبة، فداه الله بذبح عظيم فصارت الأضحية سنة إلى يوم القيامة. والحج انسلاخ من عادات الجاهلية، وما أحدثوه في الحج خاصة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة المشركين، مع أنهم أهله وقومه وعشيرته وبلاده، ولكنه لم يكن متلوثا بما تلوث به بعضنا في هذه الأيام من القوميات الجاهلية. أحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة في أشهر الحج مخالفة للمشركين، ووقف مع الناس في عرفات مخالفة لقريش التي كانت تتكبر على الناس وتزعم أنهم وتزعم أنها أهل الحرم، فكانوا لا يتجاوزون الحرم ويقفون بالمزدلفة يوم عرفة. وأفاض من عرفات بعد الغروب خلافا للمشركين، وهكذا ليبين تميز أهل هذه الملة الحنيفية عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين أيضا. أيها الإخوة في الله، نعم، إن الحج مدرسة عقيدة، الأصل فيه الدين والتوحيد والصفاء لهذه العقيدة والسلامة والبعد عن الشرك بالله. ثم يأتي بعد ذلك ما هو من أعمال الخير كعمارة المسجد الحرام. ولقد عكس المشركون في مكة هذا الأمر، فكانوا ينشرون في بيت الله الحرام الشرك بالله والظلم لعباد الله المؤمنين، ثم يفتخرون بعمارة المسجد الحرام وباستقاية والرفادة للحجاج. فقال الله تبارك وتعالى عن المشركين: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة في الله، ما دورنا مع الحجاج تجاه هذه العقيدة؟ ما دورنا مع الحجاج تجاه هذه العقيدة؟ إنني أقول من على هذا المنبر، لو أن الحج كان بيد الرافضة فكيف سيتحول الحج أيها الإخوة في الله؟ والله سيحولونه كما نعلم من حرصهم على عقيدتهم وبدعهم وكفرياتهم، سيحولون الحج من أوله إلى آخره مدارس رافضية يعلمون فيها الحجاج الرفض والكفر بالله تبارك وتعالى. فلماذا نحن أهل العقيدة، أهل العقيدة السلفية، لماذا نحن نقصر في هذا الباب تقصيرا عظيما؟ أنا أعلم أن هناك جهودا تبذل، أنا أعلم أن هناك جهودا طيبة مخلصة تبذل، ولكنني أقول: هل ما أعطانا الله من إمكانيات مادية ومن علماء ومن جهود ومن إمكانيات متعددة في الإعلام والطباعة وغير ذلك، هل نحن الآن نقوم بالمسؤولية كما هي وبالواجب كما هو؟ هل يرجع الحجاج وقد تعلموا منا دروسا في الحج، خاصة وأنهم قد تعلقوا بنا لأننا أهل الحرم وأهل الله سبحانه وتعالى في بيته؟ هل قمنا بدورنا أيها الإخوة في الله؟ إنني أرى تقصيرا كبيرا. ولذلك فإنني أقول إن كل حاج منا يتحمل أمام الله مسؤولية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هناك بالشريف، بالكتيب، بالكلمة، بالموعظة، بالتوجيه، بكل أسلوب يرفع فيه علم هذه العقيدة، يرفع فيه علم هذا الدين، حتى يرجع الحجاج إلى ديارهم وقد أدوا نسكهم وتعلموا من حجهم العقيدة السليمة الصافية. اللهم إنا نسألك أن تعيننا وتعين المؤمنين جميعا على أن يقوموا بدورهم المطلوب تجاه دينهم وتجاه عقيدتهم. اللهم وفق الحجاج جميعا الى حج مبرور وسعي مشكور. اللهم اجعل اجتماعهم هذا وهو اجتماع عظيم قبلة واحدة وتجمع واحد. اللهم إنا نسألك أن تجعله فاتحة نصر وعز لهذه الأمة تجاه أعدائها مشرقا ومغربا. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وردها إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وأراد الحجاج بسوء فأشغله بنفسه يا أرحم الراحمين. اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك، والله أعلم.